أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد المصنف رحمه الله من أنه يشترط في صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية، وذكرنا ما يتعلق بذلك أدلة هذا، ولما احتاط السيد المصنف في المقام، مع أن النص الذي ذكرناه وهو صحيح علي بن مهزيار دال على ذلك، ولكن لاختلاف الأقوال فإنه ذكرنا 5 أو 3 أو 4 أقوال، إنما هذه الأقوال أوجبت الاحتياط في المقام، ولا بد أن يكون الاحتياط وجوبيا أيضا. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم قال بأنه إذا صار لها فترة إذا علمت بانقطاع الدم فترة معينة أو ظنت بذلك، لا يجوز لها اتيان الصلاة في غير ذلك الوقت، أي البدار إلى اتيان الصلوات، ويجب عليها تأجيل ذلك. نقرأ عبارة السيد المصنف حتى لا تكون مسألة أخرى في المقام. قال رحمه الله: فلو تركتها، فليهديك المسألة سداتي إن شاء الله، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحواض، بلا أن على شرطية الأغسال النهارية في صحة الصوم كما تقدم بيانه، أيضا يبطل صومها كما تبطل صلاتها، فحينئذ على الأحوط مبني على الاحتياط الأول. وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا. هذا كله بالنسبة إلى غسل الفجر وغسل الظهرين. وأما غسل العشاءين فقد تقدم الكلام فيها أيضا سابقا، من أن بعضهم قالوا بأنه طرف للعلم الإجمالي يجب، كل الأغسال التي تجب على المرأة المستحاضة إنما هي شرط في صحة الصوم لكون هذه أطراف العلم الإجمالي. وذكرنا أن غسل العشاءين خارج النص، إذا رجعنا إليه إنما يدل على غسل الفجر وغسل النهارين، وأما الغسل العشاءين فنرجع فيه شك بدوي، نرجع فيه إلى الأصل وهو إصالة البراءة. ولكنما الاحتياط للذهاب جمع من الفقهاء إلى أن جميع أغسال المستحاضة الليلية والنهارية هي لها دخل في صحة صومها، السيد المصنف رحمه الله قال على الأحوط أيضا لها دخل، أي له دخل، أي غسل العشاءين دخل في صحة صومها. هذا ما تعلق بالعشاءين. ثم قال رحمه الله مسألة: وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم أبدا، لأن الوضوءات حكم خاص للمستحاضة لا دخل لها في صحة صومها أو صحة غسلها، إنما هي حكم منفرد ولا يرتبط لا بالغسل السابق ولا بالغسل اللاحق، وجوب خاص لا ربط لها لهذه الوضوءات لصحة الصوم حينئذ. هذا ما ذكروه، والأدلة التي وردت في المقام تدل على ذلك. كل الأدلة النصوص التي تقدمت قرنت الغسل بالوضوء، لأن مقارنته أنها دخل للوضوءات دخل في صحة صلاتها في صحة صومها، وإنما تعتبر وضوء واجب شرط في هذا الغسل في هذا الحدث، فإن هذا الحدث إنما يشترط فيه الغسل والوضوء. وأما مجرد كونها مقترنة مع الغسل في النصوص يدل على أنها لها دخل في صحة صلاتها وصومها، فلن نستفيد من الروايات هذا الأمر، ولذا قالوا بأنه لعدم الدليل عليه فيكون المرجع فيه أصل البراءة. نشك في أن الوضوء له دخل في صحة صوم المستحاضة بعد عدم الدليل الواضح عليه، نرجع فيه إلى البراءة. والرواية المتقدمة رواية صحيح علي بن مهزيار قاصر عن صلاحية قاصرة قاصر عن بيان أن الوضوء له دخل، فلا صلاة بلا ولا اختصاص بلا عنهم لاختصاصها بالغسل، إنما تركت أغسالها وأعمالها هذه. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض العبارات المهمة، لذلك إن بعض عبارات الفقهاء ورد فيها الغسل والوضوء، حيث يوهم أن الوضوء أيضا له دخل في صحة الصوم لعدم الدليل على كون الوضوء شرطا في صحة الصوم. هذه العبارات لا بد من رفع غموضها. نعم، لو كان للوضوء شرطا لصحة غسل المستحاضة استفادوا من المقارنة في الروايات الواردة في المقام، تتوضأ وتغتسل أو تغتسل وتتوضأ، كما تقدم رواياتنا متقدمة سابقا، أن هذه الروايات تدل على أن الوضوء شرط في صحة الغسل للمستحاضة. فإذا كان شرطا في صحة غسل المستحاضة فيعتبر الوضوء ويكون الوضوء شرطا في صحة الصوم أيضا. الغسل لوحده غير كاف لأنه يشترط فيه الوضوء، فإذا فقد الوضوء حينئذ لا يكون الشرط كاملا. هذا ما قيل بعضهم، لكن الروايات قاصرة عن ذلك. صحيح أن الروايات اقترن فيها الغسل والوضوء، لكن لازم نستفد من الروايات شرطية الوضوء لصحة الغسل. ما استفدنا من ذلك، مجرد مقارنة. واجبان اقترنا في الروايات، غسل ووضوء. أما أن الوضوء شرط في صحة غسل المستحاضة ليكون شرطا في صحة الصوم أيضا، فلم نستفيد ذلك من تلك الروايات. شرطية الوضوء حينئذ أمكن القول بشرطية الوضوءات في الصوم متعينا، ولكنه لا دليل عليه. وما ورد في الروايات من أن كل غسل معه وضوء لا يقتضي إلا الوضوء، لا نستفيد منه إلا المقارنة بينهما غسل ووضوء. أما أن هذا الوضوء شرط في صحة الغسل لم نستفيد من ذلك من هذه الرواية، مع كون غسل مع كل غسل لا لكل صلاة، فلم نستفد أن الوضوء شرط لكل مع الغسل لكل صلاة، ما نستفيد من ذلك. فحينئذ كما يدعيه بعض فلا دليل على كون الوضوءات شرطا في صحة صوم المستحاضة. فلو اختصرت على الأغسال الليلية والنهارية على القول السابق، أو على الفجر والنهارية على قول المصنف وغيره، صح صومها وإن كان الوضوء لا يشترط في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثالثة عشرة، إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت. هذا الدليل، دليل هذا واضح، موضوع التكاليف الاضطرارية العذر المستوعب. وإلا إذا كان عذرا في وقت ما من النهار أو من الليل لا يجب أن يتبدل حكم هذا الشخص من الاختياري إلى الاضطراري، فينتظر زوال هذا العذر لأن يأتي بالصلاة الاختيارية. فموضوع التكاليف الاضطرارية دائما هو العذر المستوعب. أما إذا لم يكن العذر مستوعبا يجب على المكلف تأخير تلك العبادة أو التكليف الاضطراري إلى أن يرتفع ذلك العذر، إلا إذا ورد دليل خاص يدل على جواز البدار في أول الوقت، والمفروض أن هذا الدليل مفقود في المقام، فنرجع إلى الأدلة الأولية الدالة على أنه لكل صلاة وضوء، لا صلاة إلا مع طهور، فحينئذ هذه التكاليف الأولية وأدلتها تقتضي أن نأتي بذل تكليف جامعا للشرائط الاختيارية، والدليل واضح، وسيأتي إن شاء الله في بحث التيمم تفصيل الكلام في هذا الموضوع. هناك يقولون بالبدار في بعض الموارد، لكنما هنا لم يرد دليل على جواز تقديم التكليف إذا علمت بأنها ينقطع عنها الدم انقطاع برء، أو يكون في فترة يتسع لها اتيان العبادة كاملة مع جميع الشرائط، فلا يجوز لها اتيان تلك العبادة قبل تلك الفترة، لأن موضوع التكاليف الاضطرارية العذر المستوعب لا صرف الوجود منه بمجرد أن يحصل له عذر فينتقل حكمه إلى الحكم الاضطراري، ليس الأمر كذلك. عملا بإطلاق أدلة الاكتفاء بالغسل والوضوء، عملا قالوا بأنه عذر، والعذر لما يتحقق نرجع إلى أدلة التكاليف الاضطرارية، والمقام اضطرار، مرأة عندها الآن دم استحاضة عذر، فنرجع إلى أدلة الاضطرارية الغسل والوضوء، فتغتسل وتتوضأ مع أنها تعلم بأنها ينقطع عنها الدم انقطاع برء، أو ينقطع عنها الدم فترة معينة تسع هذه الفترة في إتيان صلاتها كاملة وجامعة للشرائط، لا يجوز لها ذلك. تكليف الاضطراري إنما يترتب إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت، أما إذا لم يكن مستوعبا أدلة إطلاقات أدلة التكاليف الأولية هي التي تقوم في المقام. حينئذ عملا بإطلاق أدلة الاكتفاء بالغسل والوضوء، فيشمل وجود صورة وجود الفترة أيضا إطلاق، حتى لو كانت لها فترة ينقطع عنها الدم يشمل هذا الإطلاق، فيجوز لها أن تأتي بالصلاة مع الغسل والوضوء في أول الوقت كسائر أدلة الأبدال الاضطرارية، ولم يقل أحد بذلك. ومن هنا قال الفقهاء بأن إطلاقات أدلة المقام ليست متكفلة لجواز البدار، إذ كان لو كانت هكذا أن مجرد وجود العذر عند المكلف يكفي له أن يأتي بالتكليف ولو علم بانقطاع البرء وزوال العذر، لم يقل أحد فيجوز له البدار، مع أنهم لم يقولوا بجواز البدار من مقام، لأن هذه الأدلة لم تتكفل ولا تكون في مقام البيان من هذه الجهة، فلذلك يجب عليها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو إلى تلك الفترة التي ينقطع الدم، إما انقطاع برء أو انقطاع فترة يتسع لها إتيان التكليف الاختياري، فلا يجوز لها البدار حينئذ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. قال العلامة في المنتهى: إن اتسع وقت الانقطاع للطهارة والصلاة انتظرته، أي لا يجوز لها إتيان التكليف في أول الوقت، انتظرت تلك الفترة حتى ينقطع الدم عنها وتأتي بالتكليف كاملة وجامعة للشرائط، وذلك لما عرفت من أن الأبدال الاضطرارية موضوعها العذر المستوعب، فيكون مقتضى الأدلة الأولية كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور، وأمثال هذا الدليل هو الذي يدل وجوب انتظار تلك الفترة حتى تأتي بالتكليف جامعة للشرائط. هذا ما يتعلق بهذا، لكن أشكل على هذا بوجوه ثلاثة. الوجه الأول: عدم الدليل على عموم حدثية الدم المذكور حتى بعد الغسل. قالوا بأنه إن الأدلة التي دلت على أنه إذا اغتسلت ارتفع الحدث، فيجوز لها أن تأتي بالعبادة. ما عندنا عموم، ليس لنا عموم بأن الحدث باق حتى بعد الغسل، الغسل يرفع الحدث حينئذ. فإذا اغتسلت ارتفع الحدث، لما تنتظر إلى فترة الانقطاع حينئذ؟ لا حاجة إلى الانتظار إلى فترة الانقطاع. بمجرد هذه المرأة عملت بوظيفتها واغتسلت وتوضأت انقطع الحدث عنها، حتى لو استمر الدم عندها انقطع الحدث، فيجوز لها اتيان العبادة. فلا حاجة إلى أن تنتظر حتى ينقطع الدم، إلى تلك الفترة ينقطع الدم. هذا لعدم الدليل على عموم حدثية الدم المذكور بعد الغسل. ولذا قال في المعتبر أن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، حتى لو خرج الدم بعد الطهارة أي بعد الغسل والوضوء معفو عنه، فلا حاجة لأن تنتظر إلى وقت الانقطاع. فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة، هذه عبارة العلامة في المنتهى. وفيه أولا أنه خلاف ظواهر النصوص، ظواهر النصوص أن هذه المرأة لها حدث، هذا الدم حدث، حتى لو اغتسلت هو حدث باق، فهي مستمرة الحدث، لأن الحدث سقط عنه وأنه معفو عنه كما يقوله العلامة. هذا ظواهر خلاف النصوص وظواهر النصوص. والمرتكزات عند المتشرعة من النساء أيضا، فإن العرف يرى بأن وجود الدم المذكور مطلقا حدث، قبل الغسل وبعد الغسل حدث بحد نفسه كسائر الأحداث. مع أننا لو فرضنا وسلمنا ذلك، قصور سلم قصورها عن الدلالة على ذلك، أن الأدلة لا تشمل هذا، فالمرجع في وجود صورة وجود الفترة، فإذا علمت بوجود فترة ينقطع عنها الدم، المرجع استصحاب حكم الحدث. تشك في أن هذه المرأة حين عملت حين اغتسلت وأتت بالصلاة في أول الوقت وهي تعلم بأنها سينقطع عنها الدم، حينئذ تشك في أن هذا الغسل يكفي، استصحاب الحدث باق حينئذ، فيجب عليها إعادة الصلاة بعد ذلك، صلاة التامة. فحينئذ استصحاب حكم الحدث وعدم ارتفاعه بالغسل والوضوء بعد فرض عدم الإطلاق الدال على الإباحة في صورة الفترة. حينئذ الأدلة ما استفدنا من عندها، ليس لها إطلاق بأن دم الاستحاضة بعد الغسل لم يكن حدثا حتى في صورة الفترة، ليس الأمر كذلك. فنرجع إلى استصحاب حكم الحدث، هذا أولا. ثانيا أن الفترة هذه غالبية عند النساء، غالبا ينقطع عنها الدم فترة من الزمن، لما لم تشر في الروايات إلى هذه الفترة؟ لو كانت غالبية لابد أن تكون الروايات تشير إلى هذه الفترة، فمعنى أن إطلاقها يشمل حتى مع وجود هذه الفترة. فلو اغتسلت في بداية الوقت وصلت وتتب الصلاة مع الغسل والوضوء، ثم بعد فترة انقطع الدم عنها، صلاتها صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة تلك الصلاة. إطلاق تلك الروايات مع وجود الغلبة في الفترة معناه أن الشارع لم ينظر إلى هذه الفترة. إن الفترة غالبية، فعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الوظائف المخصوصة يدل على عدم إعادته وانتظار تلك الفترة. هذا هو الإشكال الثاني. يرد عليه بأنه من قال بأن الفترة هي غالبية ممنوعة؟ أن الغالب، لا بد أن نرجع إلى النساء، الرجال لا يقدرون أن يحكموا على أن هذه الفترة غالبية أو لا، ليس الأمر كذلك. بأن الفترة هذه غالبية عند النساء ممنوعة، هذه الغلبة ممنوعة. وعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الوظائف المخصوصة يدل على عدمه، ليس الأمر كذلك. فهذه أولا. وعلى فرضها فإن ثبوت الإطلاق المقامي على فرض أن الفترة غلبة، هذه غالبية عند النساء، إن هذه الروايات تقولون أن لها إطلاق مقامي. الإطلاق المقامي مع معمومات أدلة التكاليف الأولية والقواعد الأولية لا تعارض هذا الإطلاق المقامي تلك القواعد، فإن الإطلاق المقامي بنحو يعتمد عليه مقابل القواعد وإطلاقات الأدلة الأولية ممنوع حينئذ. ولذلك لا يقول الفقهاء بالبدار في المقام، وإن قالوا به في غير المقام من موارد الأعذار كما سيأتي في التكليف في بحث التيمم. هذا ثانيا. ثالثا، إن وجود الفترة بمنزلة العدم، ذكرنا سابقا أن الشهيد رحمه الله في الذكرى قال إن وجود الفترة بمنزلة العدم، العدم قبل هذه الفترة ثم ينقطع الدم فترة ثم يعود الدم، هذه الفترة التي انقطع فيها الدم بمنزلة العدم، كأنما الدم موجود. قالوا هكذا إن وجود الفترة بمنزلة العدم لأن حدثية الدم المذكور قائمة بوجوده بالقوة، لم يكن فعلا ولكن بالقوة موجود، سيرجع الدم. قبل الفترة كان الدم، بعد الفترة يكون الدم، فحينئذ هذه الفترة وإن لم يكن وجود فعلي له للدم ولكنه بالقوة موجود. ولذا قال الشهيد بأن الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة لأنه بعوده بعد ذلك كالموجود دائما. هذه ما قالوا، وفيه إنه خلاف ظواهر الأدلة التي تدل على وجود الدم فعلا لا الوجود بالقوة، ومرتكزات المتشرعة من النساء. النساء إذا رأينا الدم فعلا يعملن بوظائفهن، وإذا انقطع الدم وعلمنا بانقطاع الدم، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع هذه الفترة لإتيان التكاليف، يرون بأنهن طاهرات فلا بد من عمل الطاهرين. هذا ما ذكروه. ثم قال رحمه الله فلو بادرت إلى الصلاة بطلت تلك الصلاة إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع. أما البطلان في صورة المبادرة فلعدم الأمر مع العلم بانقطاع الدم، لا أمر لها الآن بإتيان هذا الفعل هذه الصلاة، كيف تأتي بالصلاة ولا أمر بهذه الصلاة مع العلم بانقطاع الدم مع وجود الفترة الواسعة؟ وأما الصحة فيما إذا انكشف الخلاف بعد ذلك وتحقق قصد القربة، لما ذكرنا مرارا من أن المناط على الواقع لا على الظاهر، فإنه في الواقع كانت هذه طاهرة، فإذا حصل لها قصد القربة صحت صلاتها ولا إشكال فيه. وسيأتي تتمة الكلام إن شاء الله.